بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. بعد أن أنهى شيخنا سيدنا المصنف قدس سره الشريف البحث في دلالة الأمر، عليكم السلام، مادة، عليكم السلام، وصيغة وجملة خبرية مستعملة في مقام الإنشاء والطلب، عرج على مباحث النهي، عليكم السلام، في مباحث النهي ذهب مشهور علمائنا المتقدمين إلى أن النهي معناه الطلب أيضا، لكنه طلب متعلق بترك الفعل، هذا هو النهي. عندما ينهانا الله تعالى عن الغيبة وشرب الخمر والربا، فهذا يعني أنه يطلب منا، حقيقة النهي طلب يطلب منا، ولكن ماذا يطلب؟ ترك شرب الخمر، ترك الربا، ترك الغيبة. النهي طلب طلب للترك، هذا ما ذهب إليه مشهور علمائنا. في مقابل ما ذهب إليه مشهور أبناء العامة يقولون النهي أيضا طلب، ولكنه طلب للكف، لأنه يطلب منا أن نترك الربا والغيبة وشرب الخمر، وإنما يطلب منا أن نكف أنفسنا عن هذه الأمور، يعني نوجد في أنفسنا إرادة الترك، لا مجرد أن نترك، أن نوطن أنفسنا على ترك هذه الأمور. والفرق بين الترك والكف أن الترك أمر عدمي والكف أمر وجودي. طيب، لماذا ذهب هؤلاء المشهور من أبناء العامة إلى أن النهي هو طلب للكف، طلب لأمر وجودي؟ لإشكال لديهم في تعلق الطلب بالترك الذي هو أمر عدمي، حيث قالوا أن هذا يلزم منه أن يتعلق الطلب الذي هو التكليف والحكم الشرعي بأمر عدمي غير مقدور، خارج عن الاختيار، أمر عدمي منذ الأزل. شنو معناه أنه يكون هذا الأمر العدمي متعلقا لحكم شرعي؟ وقد أجاب علماؤنا عن ذلك بشيء بنحو مفصل. قالوا العدم بما أن إيجاد الأمر المعدوم مقدور، إذن تركه أيضا مقدور. إذا لم يكن الترك مقدورا، الإيجاد أيضا يكون غير مقدور، ولما كان الإيجاد مقدورا إذن الترك مقدور أيضا. النتيجة أن مشهور علمائنا يعتقدون أن النهي طلب للترك، طلب ترك الفعل. وعلى هذا فإن المعنى الموضوع له، المعنى المستعمل فيه للأمر والنهي في ذاته شيء واحد، الطلب، والفرق بينهما هو في المتعلق. في الأمر يتعلق الطلب بالفعل، وفي النهي يتعلق الطلب بالترك. هذا ما عليه مشهور علمائنا. نعم، المتأخرون من علمائنا، طبعا المشهور، أقول المشهور إلى زمن متأخر طبعا، يعني صاحب القوانين وصاحب الفصول وصاحب الكفاية، بل حتى المحقق النائيني، يذهبون إلى أن النهي طلب الترك. لكن جملة من محققي علمائنا المتأخرين يفسرون النهي بنحو يجعل حقيقة النهي شيئا آخرا غير حقيقة الأمر. فالنهي ليس طلب، النهي ليس طلب، النهي شيء آخر غير الطلب، النهي لا يتوفر على طلب، النهي الزجر، النهي منع، النهي مسك، إمساك دون الشيء وزجر عن الشيء، هذا هو النهي. النهي بمادته موضوع للزجر والإمساك، وبهيئته مادته تشتمل كل صيغة تشتمل على نون هاء ياء، ينهى ناهي منهي عنه، أي صيغة تجعل فيها نون هاء ياء، هذه مادة النهي موضوعة لنفس الزجر والإمساك. بينما هيئة النهي، هيئة النهي أي صيغة تشتمل على النهي، مثل لا تفعل، مثل إياك أن تفعل، فإنها موضوعة للنسبة الزجرية الإمساكية التبعيدية، لا موضوعة للنسبة الإرسالية، وليس موضوعا لنفس الطلب. الأمر ليس كذلك، وعليه يكون الفرق بين الأمر وبين النهي في ذات المعنى الموضوع له والمستعمل فيه، في ذات المعنى مو في المتعلق. الأمر طلب والنهي زجر، وكلاهما يتعلق بالفعل، فإن الأمر طلب للفعل والنهي زجر عن نفس الفعل. حينئذ يقول المصنف: لدينا أبحاث أربعة في باب النهي، وهذه الأبحاث الأربعة تشبه الأبحاث الأربعة التي تقدمت في باب الأمر. فإنه لدينا بحث عن مادة الأمر، عن دلالتها ومفادها، وأنها لغة موضوعة لأي شيء، كما أن المادة تدل على الحرمة أو تدل على الكراهة، هذا واحد. اثنين، الصيغة، صيغة النهي لا تفعل أو إياك أن تفعل، هذه الصيغة نبحث عن دلالتها ومدلولها اللغوي الوضعي، موضوع لأي شيء لأي نسبة، كما نبحث عن دلالتها على الحرمة وعلى الكراهة، لأن النسبة الزجرية قد ينطلق المولى فيها، قد يولدها المولى، قد تتولد في ذهن المولى ويستعمل الصيغة في هذه النسبة من خلال داع لزومي ومفسدة شديدة، وتارة من داع غير لزومي، يعني المفسدة ليست شديدة. إذن لابد أن نبحث عن دلالتها على الحرمة وعلى الكراهة، هاي اثنين. نفس هذا البحث قد تقدم، هو نفس البحث الذي تقدم في باب الأوامر، نفسه طبعا مع الاختلاف. هذا المعنى أنا ذكرت، المدلول الوضعي هو هذا اللي ذكرته الآن، أن النهي مادة وصيغة موضوع للزجر أو النسبة الزجرية الإمساكية. وأما من حيث الدلالة على الحرمة أو الكراهة، فإن هناك ظهور في مادة الأمر وصيغته في الحرمة، وهذا الظهور دليلنا عليه التبادر، ولكن تفسير هذا التبادر وهذا الظهور له ثلاثة أقوال، نفس الأقوال هناك تجري في المقام. تارة نقول أن المادة والصيغة موضوعة للزجر الإلزامي، تارة نقول أن العقل هو الذي يحكم بالإلزام بالحرمة عند عدم الاقتران، اقتران الصيغة أو المادة بالترخيص، فإن العقل يحكم بالحرمة والإلزام. وثالثا أن نقول بالدلالة الإطلاقية، أن الصيغة عندما لا يأتي معها قرينة على إرادة الكراهة، فإننا نفهم منها الحرمة ببركة الإطلاق. المسالك التقريبات الثلاثة في باب الإطلاق أيضا تأتي في المقام. فتارة نستفيد أو نطبق الإطلاق على المبغوضية الضعيفة، لأن الحرمة مبغوضيته شديدة والكراهة مبغوضية ضعيفة. المبغوضية الشديدة لا تحتاج إلى عناية زائدة وبيان زائد، المبغوضية الضعيفة تحتاج إلى عناية زائدة وبيان زائد، ولما لم تذكر العناية إذن هي غير مرادة. هذا بالتقريب الأول. كذلك عليكم السلام بالتقريب الثاني. في التقريب الثاني، التقريب الثاني أيضا يرد، فإنه إذا ورد الزجر ولم يوضح المولى فيه قيدا وجوديا، إذن المقصود هو القيد العدمي، لأنه إذا دار الأمر بين الحرمة والكراهة فإن ما إذا الحرمة قيد عدمي وما إذا الكراهة قيد وجودي، ومع عدم القرينة نحمل الكلام على المائز العدمي تماما مثل ما مر في التقريب الثاني في الإطلاق. كذلك في التقريب الثالث أيضا ما قلناه هناك يجري في المقام. لو أن المولى لم يبين، حينئذ نقول إذن المولى أراد أن يسد جميع أبواب عدم الانزجار، عدم المسك، عدم الانقياد. لم يبين، إذن أراد أن، إذا لم يذكر المولى الترخيص في الفعل، الكراهة يعني ترخيص في الفعل، إذا لم يذكر المولى الترخيص في الفعل حينئذ نفهم من ذلك أنه أراد أن يبين، أراد في نفسه سد جميع منافذ عدم الانزجار، عدم التوقف. ولو كان يريد فتح بعض تلك الأبواب لبين، لذكر، لقال رخصتك في أن تفعل، يعني نفتهم الكراهة. أيضا نطبق ما ذكرناه هناك على ما على باب النهي، فنفتهم بالإطلاق الحرمة. كل هذا اللي أقوله أن المسالك الثلاث التي مرت في باب الأوامر نفسها تجي في باب النهي، ونفتهم الحرمة بالطريقة التي فهمنا فيها الوجوب في باب الأوامر. هذان مبحثان. هناك مبحث ثالث أيضا مضى في باب الأوامر، بنفسه يأتي في باب النواهي. ما هو الجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب والإنشاء؟ ما ذكرناه هناك في باب استعمالها في الطلب وفي باب دلالتها على الوجوب، أيضا نذكره في باب الجملة، جملة النفي الخبرية أو النفي الخبري المستعملة في مقام النهي والإنشاء. كيف استعملت هذه الجملة في باب النهي؟ وكيف تدل هذه الجملة على الحرمة؟ كيف استعملت في مقام النهي مع أنها بطبيعتها الأولية جملة خبرية بنحو النفي والسلب؟ نفس الكلام الذي ذكرناه في الجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب نقوله في هذه الجملة، جملة النفي المستعملة في مقام النهي نقوله بحذافيره في المقام. فإن جملة النفي طبيعتها أن تستعمل في مقام الحكاية، فكيف استعملت في مقام الزجر؟ كيف؟ لابد من عناية. هاي العناية واحد من ثلاث عنايات، لو عناية مخالفة الإطلاق، لو عناية الكناية، لو عناية التجوز. عناية مخالفة الإطلاق نقول أن هذه الجملة، جملة النفي، موضوعة لمعنى اسمي أو حرفي، شو تقولون؟ جملة النفي موضوعة لأي معنى؟ حرفي، للنسبة، يعني موضوعة للنسبة. أي نسبة وضعت لها هذه الجملة؟ يمكن تكتشفونها، يا نسبة، لا كنا في الجملة الخبرية نقول نسبة صدورية، هنا لازم نسبة غير صدورية. نسبة غير صدورية، الجملة الخبرية موضوعة للنسبة غير الصدورية، نسبة نفية، نسبة نفي هكذا، هي نفي، نفي عدم الصدور. إذن الموضوع له النسبة غير الصدورية، عدم الصدور، إذا نعمر عنها بمعنى اسمي، أن الجملة جملة النفي موضوعة لعدم صدور الفعل من الفاعل، من الشخص، هذا المعنى الموضوع له. واستعمله المولى، استعملها المولى هاي الجملة في نفس هذا المعنى، والمولى يريد جدا قصد الحكاية، هو يريد أن يقصد حكاية عدم الصدور وعدم الوقوع. إذن أين العناية؟ العناية أنه يتحدث عن شخص، هذا الشخص يطبق الموازين الشرعية على أعماله، هذا الشخص الذي يطبق الموازين الشرعية على أعماله، الإمام عليه السلام يخبر أنه لم يقع منه الارتباس، لا يرتمس، يعني لم يرتمس، هاي لام نفي، لا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم. الإمام يقول أن المحرم لم يرتمس في الماء، فإذا الإمام يتحدث عن محرم أو عن صائم يطبق أعماله على وفق، يعمل على وفق الموازين ويطبق الموازين الشرعية على أعماله. فإذا هذا إخبار من الإمام عليه السلام أن الموازين الشرعية تقتضي عدم الارتماس للصائم، وهذا يعني أن المولى سبحانه وتعالى زجر عن الارتماس. إذن الارتماس مسجور عنه. إذن هاي الجملة قد استعملت في مقام الزجر، لكن بهذه العناية، كما أنها تدل على الوجوب، لأن فرض دلالتها على الاستحباب يحتاج عناية زائدة، وهو أن هذا الإنسان الذي لم يعمل يطبق أعماله على أفضل وجه، يطبق أفضل الموازين الشرعية على أعماله. وعند الدوران بين العناية الزائدة والعناية الأقل، فإننا نأخذ بالعناية الأقل وما تقتضيه العناية. تلاحظون نفس العناية التي ذكرناها في باب الأمر، في باب الجملة الخبرية، نفسها نطبقها على جملة النفي المستعملة في مقام النهي. كذلك عناية الكناية، نفس العناية هناك، اللي يختارها هناك أم يختارها هنا، نفس العناية، والنتيجة هي الحرمة. وعناية التجوز أيضا، نفس من اختار العناية، عناية هناك نفس العناية يطبقها في المقام. لكن هناك إحنا المصنف رحمه الله ماذا قال؟ قال سوف إذا دار الأمر بين الوجوب والاستحباب إحنا راح يحصل عندنا إجمال في المقام، أيضا راح يوجد عندنا إجمال عند دوران أمر هاي الجملة، جملة النفي بين الحرمة والكراهة، أيضا عندنا إجمال لعله قد استعملها في النسبة الزجرية الإلزامية، ولعله استعملها في النسبة مجازا وتجوزا، في النسبة الزجرية غير الإلزامية الكراهتية، أيضا ما عندنا معين لأحدهما. تلاحظون كيف نفس الكلام الذي ذكرناه هناك يأتي في المقام. هذا المبحث الثالث اللي مر هناك يأتي هناك. كذلك ذكرنا هناك مبحثا رابعا، وهو النواهي، وهو الأوامر الإرشادية. قسمنا الأوامر إلى مولوية وإرشادية، وذكرنا أمثلة للأوامر الإرشادية. هنا أيضا تنقسم النواهي إلى مولوية وإلى إرشادية. الأوامر المولوية التي ينطلق المولى فيها من مقام مولويته، بحيث أن العقل يلزم العبد بالامتثال، العبد
العقل يخاطب العبد: عليك أن تترك وليس لك أن تفعل، فإن فعلت استحققت العقوبة، استحققت العقوبة. وهناك نواهي مثل لا تشرب الخمر، لا يغتب بعضكم بعضا، هذه الأواهي، هذه النواهي. وهناك نواهي إرشادية المولى فيها يتصف أو يكتسي أو يتشح بلباس الإخبار في الحقيقة، مو التشريع، مو الزجر الحقيقي، يعني لا ينطلق من مولويته، وبالتالي فنفس متعلق هذا الزجر لا يلزم العقل بامتثاله، ولا يحكم العقل باستحقاق العقوبة على مخالفته، يعني لا معصية له ولا عقوبة في ارتكابه. حينئذ هاي النواهي الإرشادية مختلفة، مختلفة، فتارة يكون المرشد إليه حكما شرعيا، وتارة يكون المرشد إليه عدم حكم شرعي، وثالثة يكون المرشد إليه أمرا تكوينيا، رابعة ما ذكره المصنف يكون المرشد إليه أمرا عقليا، وخامسة يكون المرشد إليه أمرا عقلائيا. مختلف. مثال، مثال الحكم الشرعي: لا تصلي في جلد ما لا يؤكل لحمه. يعني أنا إذا صليت في جلد ما لا يؤكل لحمه عصيت، أستحق العقوبة؟ لا، صلي ما تستحق العقوبة، لكن صلاتك باطلة. إذن ماذا يقصد المولى بهذه الصيغة، صيغة النهي؟ يريد أن يخبرني ويرشدني إلى أنه قد شرع مانعية أجزاء، مانعية مصاحبة أجزاء ما لا يؤكل لحمه في الصلاة. هذا الذي يخبر عنه، هذا هو المخبر عنه، وهذا هو المرشد إليه. هذه المانعية هو حكم، هي حكم شرعي وضعي. عندما يقول المولى، عندما يقول المولى لا تتبع الظن، يعني أنا إذا اتبعت الظن أعاقب؟ لا، لم أعصي الله ولم أعاقب ولا أعاقب، لا أستحق العقوبة. إذن ما هو معنى النهي وصيغة النهي؟ هذا معناه أن المولى يريد أن يخبرني ويرشدني إلى أنه لم يجعل الحجية للظن، فالمرشد إليه عدم جعل الحجية، يعني عدم حكم شرعي. مثل الطبيب، هم أمر تكويني، الطبيب عندما يقول لي لا تأكل كذا، هذا إرشاد وإخبار أن ذاك مضر لك، ذاك مضر لك. وهكذا هذا هو هذه النواهي الإرشادية. وما قلناه في باب الأوامر الإرشادية أيضا نقوله في باب النواهي الإرشادية. قلنا في باب الأوامر الإرشادية أن المتكلم قد استعمل هذه الصيغة، استعملها في المعنى الموضوع له، يعني النسبة الزجرية الإمساكية، لكن المدلول التصديقي الجدي يختلف، يختلف. هنا أيضا النواهي الإرشادية حافظ المستعمل على المعنى الموضوع له، فإنه قد استعمل هذه الصيغة في النسبة الزجرية، لكنه لم يحافظ على المدلول التصديقي الجدي، فإنه لم يقصد، فإنه لم يقصد الزجر في الحقيقة، وإنما قصد الإرشاد، الإخبار عن حكم شرعي أو عدم حكم شرعي، أو عن شيء تكويني، أو عن أمر عقلي أو عقلائي أيا كان. فهذا الاستعمال استعمال حقيقي، والتخلف والتغير هو في المدلول التصديقي، فإن المدلول التصديقي المنسجم مع صيغة النهي هو الزجر، لكن المولى لم يستعمل هذه الجملة بقصد الزجر، وإنما بقصد الإخبار والإرشاد إلى حكم شرعي آخر أو شيء آخر من هذا القبيل. هذا تمام الكلام في النواهي. قال قدس سره: وكل ما قلناه في جانب مادة الأمر وهيئته، في مادة الأمر وفي هيئة الأمر من حيث المدلول الوضعي اللغوي، ومن حيث الدلالة على الوجوب، نقوله في مادة النهي وهيئته، مادة الأمر وهيئته دلالة وظهورا. والجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب، هاي ثلاثة، يقال عن مادة النهي كل ما يتألف من نون هاء و من نون هاء ياء في أي صيغة جعلناها، ينهى، منهي، نهى، منهي عنه، ناه. وهيئته كل صيغة تدل على الزجر، لا تفعل، إياك أن تفعل. والنفي الخبري المستعمل في مقام النهي، لا يرتمس الصائم في الماء ولا المحرم، نفي، هذا مو نهي، لا يرتمس، هذا نفي، لا يرتمس الصائم. بعد لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، هذا 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 النفي، لكنه استعمل في مقام النهي. لا رفث، لا يوجد رفث ولا يوجد فسوق ولا يوجد جدال في الحج. نفس ما قلناه هناك نقول هنا بالتوضيح اللي وضحته في البيان. غير، نعم هناك فرق بين الأمر والنهي، مو قلنا نفس الأبحاث ونفس الطريقة، لكن هناك فرق من حيث المدلول الوضعي التصوري. غير أن مفاد الأمر ما هو؟ طلب الفعل. ومفاد النهي ما هو؟ الزجر عن الفعل. يعني أن حقيقة المعنى الموضوع له مختلف، فالأمر حقيقته طلب، والنهي حقيقته زجر، وأما من حيث المتعلق هما واحد، المتعلق هو الفعل. هذا في مقابل ما ذكره مشهور علماء الطائفة المتقدمين، بل حتى بعض المتأخرين. خب، البحث الرابع في النواهي. وكما توجد أوامر إرشادية، توجد نواهٍ إرشادية أيضا، والمرشد إليه تارة يكون حكما شرعيا كالمانعية في لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه. هنا استعمل جملة نهي، صيغة نهي، لكنه لا يريد في نهاية المطاف من خلالها الزجر عن هذه الصلاة وأنها محرمة أو مكروهة، وإنما يرشدنا إلى أن مصاحبة ومرافقة أجزاء ما لا يؤكل لحمه في الصلاة مانعة عن صحة الصلاة. وأخرى المرشد إليه نفي حكم شرعي من قبيل، هذه الصيغة صيغة النهي لا تعمل بخبر الواحد. ما هو المرشد إليه؟ فإنه إرشاد إلى عدم الحكم بحجيته، بحجية خبر الواحد. هذا الحجية، هنا إذا قلنا حجية شرعية فهنا نفي حكم شرع، إذا قلنا الحجية أمر عقلائي فهو نفي للأمر العقلائي. وثالثا يكون المرشد إليه شيئا تكوينيا، كما في نواهي الأطباء للمريض عن استعمال بعض الأطعمة، هذا إرشاد، إرشادا إلى ضررها، المرشد إليه هو الضرر. وما ذكرناه هناك نذكره أيضا في المقام، من أن المستعمل فيه مختلف عن الموضوع له، لا، نفس الموضوع له، المختلف هنا فقط وفق المدلول التصديقي الثاني يعني الجدي. خب، هذه مباحث النواهي، مباحث النواهي. أكو مطلب يذكرونه في باب النهي المصنف لم يذكره، يجي في أثناء كلماته من أن النهي انحلالي استغراقي، انحلالي استغراقي، يعني عندما يقول لا تشرب الخمر فإن هذا النهي ينحل إلى نواهي متعددة بعدد أفراد الخمر وشرب الخمر. كم أكو فرد يمكن أن يكون لشرب الخمر؟ بعدد هذه الأفراد توجد نواهي، لا أن النهي واحد، لا أن النهي واحد، لا أن إطلاق النهي إطلاق بدلي، لا، بلحاظ المتعلق وهو شرب الخمر إطلاقه إطلاق استغراقي شمولي. طبعا وإلى فرق، الفرق في من يشرب الشربة الأولى أجلكم من الخمر يبقى، إذا يريد يشرب الشربة الثانية نقول له حرام عليك أنت عاصي، الشربة الأولى حرام والشربة الثانية حرام وهكذا، ولا تسقط الحرمة. بينما لو قلنا أن الإطلاق بدلي يعني حرمة واحدة موجودة، فإن سقطت حينئذ ذهبت بعد، ماكو الشربة الثانية ما بها حرمة. ولذلك قالوا أن المتعلق متعلق النهي إطلاقه إطلاق شمولي، بينما متعلق الأوامر إطلاقه إطلاق بدلي. وصار بحث عنهم ليش هنا صار شمولي ليش هنا صار بدلي، إن شاء الله هذا يأتي فيما يأتي إن شاء الله تعالى. خلصت مباحث النواهي، مباحث النواهي عند سيشهد مو طويلة، الأعلام مباحث النواهي عندهم طويلة لأنهم يدخلون في مباحث النواهي بعض المسائل، أهمها مثلا مسألة اجتماع الأمر والنهي، هنا يبحثوها وفقا للمنهج المعمول به منه رحمه الله، فإنه جعل هذه المسألة وين؟ بالأدلة العقلية. كذلك اقتضاء النهي للفساد يجعله وين؟ بالأدلة العقلية. ولذلك مبحث النواهي يكون مبحثا صغيرا. بقى عندنا مبحثان، بقي لدينا مبحثان يرتبطان بباب الأوامر نعرج عليهما. المبحث الأول، الأمر يدل على الفور أو يدل على التراخي أو لا يدل على أي منهما؟ هناك ثلاثة احتمالات. طبعا قبل أن أقول هاي الاحتمالات الثلاثة، تارة يأتيك أمر ومعه قرينة على إرادة الفور فبها منعمت، وتارة يأتيك أمر ومعه قرينة على إرادة التراخي فبها منعمت، وتارة يأتيك أمر وتشك هذا الأمر بمحضه على أي شيء يدل. هذا هو محل كلامنا. هناك ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول أن هذا الأمر مادة أو صيغة يدل على لزوم الفور، يعني مباشرة إذا قال لك المولى أكرم الفقير يجب عليك المسارعة والمبادرة إلى إكرام الفقير، هل يدل الأمر على ذلك على لزوم الفور؟ أو أن الأمر يدل على لزوم التراخي، يعني ليس لك أن تكرم الفقير الآن، لابد لك أن تتباطأ، انتظر انتظر، هل يدل الأمر على لزوم التراخي؟ هذا اثنين. الاحتمال الثالث أن الأمر مادة أو صيغة لا يدل على لزوم الفور ولا على لزوم التراخي. من حيث اللفظ هذه المادة أو هذه الصيغة بنفسها عندما وردت على لسان الإمام عليه السلام أو في القرآن الكريم فإنها لا تدل على شيء منهما، أي الثلاثة هو الصحيح؟ يقول المصنف، طبعا خلي أقول هاي الحكاية أولا، هذا أمر مسلم قطعا لا شك ولا شبهة أن دلالة الأمر على لزوم التراخي ما موجودة،
هاي خنشينها من الأثناء من بحثنا من الساحة نطلعها قاطعا. ماكو أكو واحد يشك أن الأمر يدل على لزوم التراخي؟ قاطعا لا. وقرينتنا على ذلك لو استعمل الأمر في الفورية أكو مجاز؟ ماكو مجاز، مجازية لا توجد، مجاز لا يوجد ولا عناية أصلا، ماكو أي عناية، عناية هم موجودة، أي عناية لا توجد فيه. إذن دلالته على لزوم التراخي غير مو محتملة احتمالا عقلا. احنا ما عندنا إشكال وشك في أنها غير مرادة، بس إذا واحد يطببها للساحة مو مشكلة كيف. فيدور الأمر بين دلالة الأمر على لزوم الفور وبين عدم دلالته على لزوم الفور، أيهما هو الصحيح؟ يقول المصنف الصحيح عدم دلالته على لزوم الفور. لماذا؟ يعني نحن ندعي أن الأمر لم يوضع، أن الأمر لم يوضع للطلب الفوري ولا للنسبة الإمساكية الفورية الآنية الحالية، لا يدل على ذلك. ودليلنا على صحة الاحتمال الثالث وعدم صحة الاحتمال الأول، دليلنا على ذلك أن المعنى الموضوع له مادة الأمر ما هو؟ الطلب، يعني طبيعة الطلب هكذا. المعنى الموضوع له هو الطلب وطبيعة الطلب، كما أن المعنى الموضوع له الصيغة هو النسبة الإرسالية، وهذان المعنيان ما بأي شيء يتحققان؟ يتحققان بإيجاد الطبيعة، والطبيعة شاملة، هاي الطبيعة للفرد الذي يؤتى به سريعا وللفرد الذي يؤتى به بطيئا كلاهما. فإذن هذان الفردان الآني والمتباطئ به، هذان الفردان كلاهما فردان حقيقيان لطبيعة الطلب التي هي المعنى الموضوع له، صيغة الأمر أو مادة الأمر. إذن أين يدل الأمر على لزوم الفور؟ هذا بحثنا في الدلالة، أقول أولا بحثنا في الدلالة الأولى في هذا الفور أو التراخي بحث إثباتي مو بحث ثبوتي. البحث الثبوتي أنه يمكن للمولى عز وجل أن يجعل الوجوب، أن يجعل الحكم بنحو الفورية، يمكن أن يقيده بالفورية ويمكن أن يقيده بالتأخير يلزم بالتراخي، ويمكن أن لا يقيده في عالم الثبوت لا بهذا ولا بذلك ولا بذلك. يعني هناك إهمال عنده، هناك إهمال من هذه الجهة. إحنا كلامنا في مرحلة الإثبات، وفي مرحلة الإثبات قلت لكم إثباتا وخر لزوم التراخي يبقى الأمر دائر بين لزوم الفورية وبين عدمها. هذا بيان من السيد الشهيد رحمه الله، وهذا البيان منسجم مع ظاهر عبارة الكفاية، فإن عبارة الكفاية أيضا ظاهرة في أن النزاع والخلاف بين لزوم الفورية أن الأمر مادة وصيغة، هل يدل على لزوم الفورية أو لزوم التراخي أو لا يدل؟ صاحب الكفاية ظاهر عبارته الدوران بين اللزومين، فقال لا دلالة للأمر على أحدهما، وإن كان ظاهر الصيغة هو التراخي للإطلاق هكذا ذكر. أيضا هذا معناه أن الأمر يدور بين الاثنين لزوم الفورية ولزوم التراخي فننفيهما بالواضع. نعم نقول بشيء ثالث وهو جواز التراخي، ولكن المشكلة هي أنه أصلا ماكو قائل بلزوم التراخي، لا أحد يقول، ولذلك يستظهر البعض أساسا أن النزاع والكلام توجد ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول هو لزوم الفورية، والاحتمال الثاني جواز التراخي مو لزوم التراخي، والاحتمال الثالث لا دلالة للأمر لا على لزوم الفورية ولا على جواز التراخي، لا دلالة عليهما. وبالتالي هذا في مقام الثبوت، المولى في مقام الثبوت قد يجعل الوجوب فوريا، وقد يجعل الوجوب مع جواز التراخي، وقد لا يجعل لا فورية ولا جواز التراخي، وإنما يهمل من هذه الجهة. في مقام الإثبات هم عندي ثلاثة احتمالات: لزوم الفورية، جواز التراخي، عدم دلالة الأمر على أحد الاثنين، مع تبقى الاحتمالات الثلاثة قائمة بنفسها. ولذلك البعض مثل سيد المنتقى السيد الروحاني يعتقد أن في عبارة صاحب الكفاية رحمه الله مسامحة، لو تعتبرون أنه أكو خطأ عن صاحب الكفاية. المهم البعض يعتبر القرينة على عدم صحة ما ذكره صاحب الكفاية، وأنه ماكو أحد يقول بلزوم التراخي، الكل يقولون بأنه لو الفورية واجبة لو التراخي جائز. النتيجة على كل حال الأمر مادة وصيغة لا يدل لا على وجوب الفورية ولا على لزوم التراخي ولا على جواز التراخي من حيث اللفظ والوضع، لا يدل على واحد من ذني الثلاثة، وإنما هو موضوع للطبيعة، وهاي الطبيعة تنسجم مع الفرد المأتي به آنيا بنحو المسارعة، والفرد المأتي به بنحو التباطؤ. هذا كله على أساس المعنى الموضوع، على أساس ما يستفاد من نفس الأمر. يبقى هل عندنا دليل خارجي يدل على لزوم الفورية أو لا يوجد؟ عندنا دليل يدل على جواز لزوم التراخي ما عندنا، لكن جواز التراخي أو لا يوجد. الدعية مثل هذا الدليل الدال على لزوم الفورية، مثل الآيات القرآنية التي تأمر بالمسارعة إلى المغفرة، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، أو قوله تعالى فاستبقوا الخيرات. وهذا وكلتا الآيتين تنطبقان على الإتيان بالمأمور به وبنحو المبادرة والعمل به معجلا، لأنه هذه الإنسان إذا جاء بالمأمور به معجلا هذه مسارعة إلى المغفرة، لأن الصالحات واحدة من أسباب المغفرة، فإن الحسنات يذهبن السيئات. كذلك هذا من الخيرات التي قال القرآن فاستبقوا الخيرات. لاحظون كيف الدعية دلالة هذه الآيات الكريمة على لزوم الفورية، ولكن في مقابل ذلك أجيب بعدة أجوبة مفصلة على رد هذا الاستظهار. قال قدس سره: ثم إن الأمر لا يدل على الفور ولا على التراخي. شنو معنى هذا النزاع سيدنا؟ بلكي وضحونا إياه. فقال: أي إنه لا يستفاد منه من الأمر، لا يستفاد من الأمر لزوم الإسراع بالإتيان بمتعلقه. هذا منه؟ هذا الفور. يعني أن الأمر لا يدل على الفور بالوضع، مقنع الوضع ما هو من نفس الأمر نستفيد الوضع، لا هيك قيد ما نستفيد من الأمر، ولا يستفاد منه لزوم التباطؤ، هيك قيد موضوع له لفظ الأمر أيضا لا يستفاد منه. ليش لا يدل عليهما؟ لأن الأمر لا يقتضي إلا الإتيان بمتعلقه، يقتضي طلب المتعلق، هذا طلب المتعلق، الطلب ومتعلقه، متعلق المطلوب يعني هو مدلول المادة
يعني مدلول الفعل الذي صيغ بصيغة الأمر اللي هو الإكرام. الأمر لا يقتضي إلا الإتيان بالإكرام، والإكرام هو مدلول المادة، ومدلول المادة يعني الإكرام ما هو طبيعي الفعل الجامع، الإكرام إكرام الفقير، بين الفرد الآني يعني المأتي به فورا والفرد المتباطأ فيه جامع بينهما، كلاهما يحقق المطلوب، كلاهما يحقق المطلوب. فالأمر إذن لا يقتضي أحدا منهما، يجمع الاثنين معا، فإذا لا يدل لا على الفور ولا على التراخي. الدلالة الثانية، كما أن الأمر لا يدل على المرة ولا على التكرار. إجاني أمر مرة واحدة أحقق متعلقه أو أحقق متعلقه مكررا، أكرم الفقير مرة واحدة، أكرم الفقير أو أكرم الفقير مرارا وتكرارا، كل يوم لازم أغدي الفقير، أيهما هو المقصود؟ الأمر هل يدل على المرة أو يدل على التكرار؟ أيضا بحثنا هنا في دلالة نفس اللفظ، لفظ الأمر، صيغة الأمر، مادة الأمر، تدل من بنفسها، هي بنفسها موضوعة للمرة الواحدة الطلب، يعني مرة واحدة لو الطلب المتكرر والإتيان بالأفراد المتعددة للمتعلق، أيهما؟ هذا هو محل البحث. والجواب لا مرة نفس الأمر لا يدل لا على المرة ولا على التكرار، لا يدل، هذا شيء أجنبي عن مفاد الأمر. نعم نعم، إذا وصلنا إلى أن الأمر لا يدل بنفسه على المرة ولا على التكرار لأنه موضوع للطلب، حينئذ نأتي إلى شيء آخر، نأتي إلى وسيلة أخرى قد تنفعنا في المقام. نقول المتعلق الذي تعلق به الأمر والطلب، هذا المتعلق ألا يمكننا أن نرتكب فيه عناية أو شيئا أو قرينة، أي شيء عمل، أن نرتكب فيه عملا يمكن أن نصل فيه إلى المرة، إلى التكرار، إلى عدم المرة يعني التكرار، إلى عدم التكرار يعني المرة، هل يمكن أو لا يمكن؟ نعم، المصنف يقول لنا نقدر نطبق الإطلاق وقرينة الحكمة اللي هي قرينة عامة، نقدر نطبق الإطلاق وقرينة الحكمة، فإن المذكور فإن المتعلق هو الطبيعة، الطبيعة، الطبيعة المطلقة، المتعلق هو الطبيعة المطلقة غير المقيدة بالمرار والتكرار، غير المقيدة بالمرتين. وهذا يعني أن الإكرام الحاصل في المرة الأولى يحقق تلك الطبيعة، يوجدها، والإكرام الحاصل مرتين في دفعة واحدة بفردين مستقلين لكن مرة واحدة، هم أكرم الفقير الأول بإعطائه سلة غذائية، هم أكرم الفقير الثاني بإعطائه سلة غذائية ثانية مرة واحدة في زمن واحد، أيضا تتحقق طبيعة الإكرام بالمجموع، تتحقق بالمجموع. أما لو حققت الإكرام في الساعة الأولى ثم في الساعة الثانية أوجدت مصداقا ثانيا للإكرام، فإن طبيعة الإكرام المأمور بها قد تحققت بالمرة الأولى وبالفرد الأول. إذن إجراء الإطلاق على المتعلق يضفي بنا إلى نفي التكرار، يفضي بنا إلى حصول الامتثال بالمرة الواحدة بالمرة الأولى، لأن المطلوب إيجاد الطبيعة التي أخذت مطلقة في الأمر. فإذا من خلال الوضع ما أقدر أصل لا مرة ولا تكرار، لكن من خلال إجراء الإطلاق وقرينة الحكمة على المتعلق راح أنفي التكرار، والنتيجة هي المرة الواحدة. قال قدس سره، هاي قاعدة راح تصير عندنا، قاعدة كما أن الأمر لا يدل على المرة ولا كما أن الأمر لا يدل بالدلالة الوضعية على المرة ولا على التكرار، يعني أنه لا يستفاد منه لزوم الإتيان بفرد واحد أو بأفراد كثيرة، وإنما تلزم به بالأمر الطبيعة فقط. انتهى، خلصنا من حيث الوضع، انتهينا. راح نسوي شيء ثاني، طريقة ثانية، راح نطبق الإطلاق قرينة الحكمة، والطبيعة بعد إجراء قرينة الحكمة. ما قصد بالطبيعة؟ المتعلق يا إخوة، المتعلق يعني الإكرام. والطبيعة بعد إجراء قرينة الحكمة فيها يثبت إطلاقها البدلي، يثبت إطلاقها البدلي. المتعلق من حيث الإطلاق إطلاقه بدلي، يثبت إطلاقه البدلي. فتصدق هذه الطبيعة إذا أجرينا الإطلاق البدلي، الإطلاق البدلي يعني عندي وجوب واحد، هذا معنى الإطلاق البدلي، وجوب متعلق بالوجود الواحد للطبيعة، وجوب متعلق، لا أقول وجوب واحد، وجوب متعلق بالوجود الواحد للطبيعة، مو إطلاق شمولي في المتعلق. وين ماكو إكرام فقير، وين ماكو إكرام فقير فإنه يكون واجب، لا، هناك وجوب متعلق بالوجود الواحد لإكرام الفقير. تلاحظون كيف؟ بالوجود الواحد لإكرام الفقير، هذا الوجوب تعلق بالوجود الواحد لإكرام الفقير، وعليه يتفرع على وجود هذا الإطلاق البدلي هذا. فتصدق، هذا متفرع على الإطلاق البدلي، فتصدق. طبعا إذا طبقنا الإطلاق البدلي على المتعلق، على الإكرام يعني، راح يثبت أن الوجوب المتعلق بالإكرام أيضا واحد. نعم، في الموضوع اللي هو الفقير يقولون الإطلاق إطلاق شمولي. المهم هسه إحنا والمتعلق، إطلاق بدلي يثبت يعني الإكرام، الوجود الواحد للإكرام هو الذي تعلق به الوجوب، فإذا الوجوب أيضا حكم واحد ووجوب واحد. يترتب على ذلك، فتصدق من هي الطبيعة المتعلقة على اللي طبقنا على الإطلاق البدلي، على ما يأتي به المكلف من وجود لها، الذي الوجود الذي يحققه المكلف أولا، هذا الوجود هي الطبيعة التي تعلق بها الوجوب. الإكرام الذي يحققه أولا هو الذي يحقق طبيعة الإكرام الواجبة، سواء كان هذا الوجود الواحد للطبيعة في ضمن فرد واحد أو في ضمن أكثر من فرد، لكن في وقت واحد. نطبق، ننزل على الأرض، فلو قال الآمر تصدق، حينئذ تحقق الامتثال بإعطاء فقير واحد درهما، كما يتحقق، لأن هذا إيجاد واحد للطبيعة، الوجود الواحد للطبيعة تحقق بهذا الإعطاء، كما يتحقق منه الامتثال بإعطاء فقيرين درهمين في وقت واحد، لأن هذا الإعطاء حقق الوجود الواحد للطبيعة. خلاص، وأما إذا تصدق المكلف بصدقتين مترتبتين زمانا في الساعة الأولى ثم في الساعة الثانية، فالامتثال يتحقق بالوجود الأول اللي هو حقق الطبيعة أولا، يتحقق بالفرد الأول خاصة، ويسقط حينئذ، لأن الامتثال يسقط الأمر، فإذا سقط الأمر الإعطاء الثاني هذا مو امتثال للأمر. والحمد لله رب العالمين.